أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في الحكم الخامس من الأحكام السلبية للوجود، وهو أن الوجود حقيقة بسيطة وليس هو حقيقة مركبة، وذلك لأن كل أقسام التركيب منتفية عن الوجود، لأن التركيب كما تقدم إما تركيب عقلي ذهني، والمراد منه هو التركيب من جنس وفصل، وإما أن يكون التركيب تركيب خارجي، والتركيب الخارجي على قسمين كما تقدم: تركيب مقداري وتركيب غير مقداري، وهو التركيب من المادة والصورة. انتهى بنا الكلام في نفي الأجزاء العقلية أو التركيب العقلي عن حقيقة الوجود، وقلنا أن الوجود لو كان عبارة عن نوع فإنه لابد وأن يتركب من جنس وفصل، فجنسه إن كان هو الوجود، جنسه إما أن يكون الوجود أو غير الوجود، وغير الوجود باطل، إذن فالجنس لابد أن يكون هو الوجود. ونفس هذا السؤال أيضا نسأله في الفصل، فصله إما أن يكون هو الوجود وإما أن يكون شيء آخر غير الوجود، والشيء الآخر منفي بعدم الغيرية للوجود كما تقدم. إذن ففصله وجنسه هو شنو؟ هو الوجود. هذا اتحاد الجنس مع الفاصل يلزم منه لازمان باطلان كما تقدم: إما أن يلزم منه انقلاب المقسم إلى مقوم، أو يلزم إلى أن يكون الشيء الذي يفترض أن يكون يحصل للوجود الخارجي للذات أن يكون محصلا للذات. ليش؟ لأن الوجود تحصله بنفس ذاته بخلاف باقي الماهيات الخارجية التي يكون تحصلها بأمر عارض عليها زائد عليها. المهم، فتحصل من البحث السابق أن الوجود لا فصل ولا جنس له، هذا المطلب تقدم. الآن يقع الكلام في نفي التركيب الخارجي للوجود، وقلنا أن التركيب الخارجي هو عبارة عن قسمين. القسم الأول هو التركيب المقداري، وهو أن يكون المركب مركب من أجزاء مقدارية انضم بعضها إلى بعض. التركيب المقداري وهو أن يكون الشيء المركب مركب من أجزاء انضم بعضها إلى بعض. من الواضح جدا أن التركيب المقداري هو من خواص ومن عوارض الجسم. الجسم هو الذي يتركب تركيبا مقداريا، وأما الموجودات الأخرى غير الجسمية وإن كانت ممكنة فإنها لا تتركب تركيبا مقداريا، لا يعرض عليها المقدار. هذا بحثه إن شاء الله يأتي في المرحلة السادسة، لكن على نحو الاختصار في المرحلة السادسة سوف نبحث بحث المقولات. على نحو الاختصار، الجسم يراد منه هو ذلك الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة. إذن فالجسم جوهر من الجواهر، هذا شيء. والقيد الآخر في تعريفه هو أنه ممتد بالأبعاد الثلاثة، يعني الطول والعرض والارتفاع. هذه هي خواص الجسم. المقدار الذي هو بعبارة أخرى مقولة الكم، المقدار يعرض على الجسم، يكون من عوارض الجسم. الآن خذ أنت هذا الكتاب كمثال لمطلق الجسمين. هذا الكتاب مؤلف من أجزاء، مؤلف من ورقة أولى وثانية وثالثة وجلد وما شابه ذلك. هذه هي الأجزاء المقدارية. طبعا يأتي إن شاء الله بحث السطح والسطح التعليمي والخط وما شابه ذلك والنقطة. على نحو الإجمال هذا المقدار يكفي في تمشية البحث الآن. هذا هو المراد من التركيب المقداري. التركيب الآخر وهو أيضا من التركيب الخارجي، وهو تركب الجسم من مادة ومن صورة. كل جسم من الأجسام توجد فيه حيثيتين. الحيثية الأولى هي حيثية ما هو بالفعل، يعني فعليته الآن، وفيه حيثية القوة. وهي أن هذا الجسم فيه قابلية لقبول الصور النوعية الأخرى. مثلا خذ أنت الشجر، صورته الفعلية هي شنو؟ هي الشجرية، أنه شجر. هذا الموجود الخارجي هو شجر بالفعل، لكن فيه قابلية وقدرة لأن يتحول إلى فحم، فيه قابلية وقدرة إلى أن يتحول إلى رماد، ولا إشكال أن حيثية الفعل هي غير حيثية القوة في البدن في الجسم. حيثية الفعل هي غير حيثية القوة، لأن حيثية الفعل تسمى بحيثية الوجدان، أن هذا الموجود الخارجي واجد الآن، فعلا واجد للشجرية. فحيثية الفعل هي دائما تعبر عن حيثية الوجدان، أن هذا الشيء موجود فيه الآن، أنه ماذا؟ أنه شجر. وحيثية القوة تعبر عن حيثية الفقدان، حينما يكون الشجر فيه قوة لأن يكون فحما، إذن فهو الآن في الوقت الحالي ليس شنو؟ ليس بفحم. هو الآن ليس بفحم، هو الآن شجر، هو الآن ليس برماد، هو الآن ماذا؟ هو الآن شجر. فحيثية القوة في الواقع هي حيثية الفقدان، ولا إشكال أن حيثية الوجدان تختلف عن حيثية الفقدان. حيثية الوجدان هذه هي التي تسمى بحسب الاصطلاح شنو؟ الصورة. هي التي تسمى بالصورة. إذن فالصورة هي فعلية الشيء، أو بعبارة أخرى الصورة هي ما به الشيء فعلا. وحيثية الفقدان والاستعداد هي التي تسمى بالمادة. إذن فالمادة هي حيثية قبول الصور، حيثية توارد الصور النوعية على جسم. هذه الحيثية وهذه القوة تسمى بحسب الاصطلاح بالصورة، العفو بالمادة، تسمى بحسب الاصطلاح بالمادة. النظرية المشيائية تقول أن كل جسمين فهو مؤلف من صورة، وهي التي تعبر عن حيثية الوجدان والفعلية، ومن مادة وهي التي تعبر عن حيثية الفقدان والقوة. هذا واضح في الأجسام تماما. كل جسم أنت إذا أردت أن تحلله تجد أن فيه ما هو بالفعل الآن وما هو بالقوة، أي أنه يقبل أن تتغير صورته النوعية. العقل يأتي إلى الجسم الخارجي فينتزع من الصورة والمادة الخارجية، ينتزع صورة ومادة شنو؟ ذهنية، كما ينتزع من صورة زيت الخارجي ينتزع له صورة ذهنية، أيضا حينما يأتي إلى الجسم ويحلله ينتزع منه أنه مركب من مادة ومركب من صورة، يختزن صورة المادة والصورة في ذهنه، يختزن مفهوم الصورة والمادة في ذهنه. هذه الصورة والمادة تسمى الصورة والمادة الذهنية، والصورة والمادة الموجودة في الجسم الخارجي تسمى بالصورة والمادة الخارجية. والصورة والمادة الذهنية يلحظهما العقل بلحاظين، تارة يلحظهما بما هما أمران ذهنيان كل واحد منهما يقع مستقلا عن الآخر ولا يمكن حمله على الآخر، ولا يمكن حمل المجموع على واحدين، ولا يمكن حمل الواحد على المجموع منهما. هذا اللحاظ يسمى لحاظ المادة والصورة بشرط لا من حيث الحمل، أن يلحظ العقل المادة لوحدها وأن يلحظ العقل الصورة لوحدها من دون أن يحمل أحدهما على الآخر، هذا يسمى اللحاظ بشرط لا من حيث الحمل. وتارة لا، تارة يلحظ المادة بما هي شيء يجوز حمله على الصورة، أو يلحظ الصورة بما هي شيء يمكن حمله على المادة، أو يلحظ الصورة بما هي شيء يمكن حمله على المجموع من المادة والصورة، أو يلحظ المادة بأنها شيء يمكن حمله على المجموع من المادة والصورة. يلحظ أحدهما بما له خصوصية إمكان الحمل على الآخر، أو يلحظ أحدهما بما له خصوصية الحمل على المجموع المركب من المادة والصورة. هذا اللحاظ يسمى لحاظ المادة والصورة بشرط الحمل أو بشرط شيء. المادة والصورة إن لحظ بشرط شيء وبشرط الحمل فهما شنو؟ فهما الجنس والفصل. فالصورة هي عين الفصل، نفس الفصل، إلا أنها شنو؟ ملحوظة لا بشرط، العفو ملحوظة بشرط لا، ملحوظة بشرط لا من حيث الحمل. والفصل هو عين الصورة، ليس شيئا آخرا غير الصورة، لكنه شنو؟ ملحوظ بشرط الحمل، بشرط أن يكون محمولا على المادة أو محمولا على المجموع من المادة والصورة. وكذلك الكلام في المادة، فإن المادة هي عين الجنس، هي عين الحيوان، إلا أن المادة ملحوظة بشرط لا من حيث الحمل تكون مادة، تسمى بحسب الاصطلاح مادة، وإن لحظت بشرط شيء وبشرط الحمل فتسمى شنو؟ تسمى جنسا. إذن فالتغاير بين المادة والصورة وبين الفصل والجنس هو تغاير شنو؟ تغاير لحاظي في واقع الآن. في الحقيقة المادة تعبر عن الحيثية المشتركة التي تشترك بها الأنواع، والصورة تعبر عن الحيثية المختصة، الحيثية المحصلة للوجود خارجا. إذن تبين إلى هنا أن الجسم يتكون من صورة ومن مادة، والصورة والمادة هما عين الفصل والجنس لكن باختلاف اللحاظ، هذا واحد. وتبين أيضا أن التركيب المقداري إنما يعرض على الأجسام ولا يمكن أن يعرض التركيب المقداري على موجود هو ليس بالجسم. إذا اتضح هذا فنقول بما أننا قد نفينا عن الوجود الفصل والجنس، إذن فالمادة والصورة أيضا شنو؟ أيضا منتفيان عنه، لأن المادة والصورة هما عين الفصل والجنس، لكنه الاختلاف اختلاف شنو؟ اختلاف لحاظي. فإذا انتفى الفصل والجنس بالبرهان السابق، إذا لابد وأن ينتفي معهما ماذا؟ ينتفي معهما المادة والصورة. ولذلك قلنا أنه أهم شيء في هذا البحث هو نفي الجنس والفصل. إذا انتفى الجنس والفصل عن حقيقة الوجود تنتفي جميع التركيبات الأخرى. إذن فالوجود لا مادة له. ليش لا مادة له؟ لأنه لا جنس له. الوجود لا صورة له. ليش لا صورة له؟ لأنه لا فصل له. هذا شيء. أما نفي التركيب المقداري فقد قلنا أن التركيب المقداري هو من خواص ومن عوارض الجسم، والجسم هو الذي يتركب من مادة وصورة، وبما أن الوجود لا مادة له ولا صورة له إذن فلا جسم له، إذا لا جسم له إذن لا تركيبة مقدارية له، لأن التركيب المقداري يعرض على الجسم، والوجود لا جسم له لأنه أجزاء الجسم اللي هي المادة والصورة منتفية عنه. وبهذا يثبت أن الوجود بسيط بلحاظ جميع أنواع التركيب. الوجود بسيط بلحاظ جميع أنواع التركيب، فلا هو مركب من جنس وفصل، ولا هو مركب من مادة وصورة، ولا هو مركب من أجزاء مقدارية، ولا يوجد هناك جزء أو قسم رابع من أقسام التركيب حتى نقول أن الوجود يتركب بذلك القسم الآخر، بذلك القسم الرابع. إذن فالحكم الخامس المستحصل من هذا الفصل هو أن الوجود حقيقة واحدة بسيطة مشككة غير مركبة بجميع أنواع التركيب منتفٍ عنها. وهذا أحد أهم أحكام واجب الوجود، واحدة من أهم أحكام واجب الوجود أنه بسيط الحقيقة، بسيط الحقيقة من جميع الجهات، حتى التركيب الذهني، حتى اللي هو أدنى أنواع التركيب وأضعف أنواع التركيب، حتى التركيب الذهني منتفي عنه. ولذلك ورد في الأخبار أنه شيء لا يشبه الأشياء، لأنه كل الأشياء هي لابد أن تكون مركبة من حيث معين، من حيثية معينة. السيد العلامة في آخر الفصل يذكر حكما سادسا، يذكر حكما سلبيا سادسا للوجود، وهو شنو؟ وهو أن الوجود لا نوع له. وبعد هذا من مطاوي الأبحاث السابقة تقدم النوع هو مركب من جنس وفصل. كيف يتحقق الإنسان؟ نوع الإنسان كيف يتحقق؟ يتحقق من انضمام الناطقية إلى الحيوانية. وبما أنه ثبت لنا أنه لا جنس ولا فصل للوجود، إذن لا نوع له. إذن فالوجود لا فصل ولا نوع ولا جنس له، وكذلك ليس له مادة وصورة، وكذلك ليس هو مركب من أجزاء مقدارية. وهذا هو معنى بساطة الوجود. ولذلك الوجود لا يمكن تعريفه، لأن التعريف إنما يعرض على الحقائق المركبة، فيقوم التعريف بتركيب وتحليل تلك الحقيقة المركبة. أما الحقائق التي هي بسيطة في ذاتها لا يمكن أن تحلل إلى قسمين حتى تعرف بتلك القسمين، لا يمكن أن نجد له حيثية مشتركة وحيثية مختصة. وبهذا ينتهي الفصل السابع. بس نطبق هذا العبارة، نأخذ شيء من الفصل الثاني. الملائكة ممكنة، لا ممكن مركب، تبقى الملائكة ممكنة بالنتيجة اللي هو عالم العقل يعني. بس مركبة بنوع من أنواع التركيب، يكفي أنها مركبة من وجود وماهية، أو وجود وماهية حتى مركبة بهذا المقدار. لا إشكال أن كل ممكن فهو زوج تركيبي، فمركبة ولو بهذا اللحاف من التركيب، هذا هم يكفي في أنه نحكم عليها بأنها مركبة. وهذا التركيب منتفي عن الواجب، لأن الواجب الوجود، وجوده نفس نيته، نفس وجوده هو نفس عين ماهيته، لأنه ليس بمحدود. بالتطبيق وين وصلنا آخر شيء؟ وأما الجزء الخارجي، طبعا هذا الجزء الخارجي شنو؟ غير المقداري. وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة، يعني وأما انتفاء الجزء الخارجي عن الوجود وهو المادة والصورة، فلأن هذا البرهان، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل، نفس الجنس والفصل، ليس هما أمرا آخر، لكن الجنس والفاصل مأخوذين بشرط لا من حيث الحامل، يعني بشرط أن لا تحمل أحدهما على الآخر، لأنه لا يمكن أن تقول أن الفعلية صورة، الصورة لا تحمل على الفعلية. ليش؟ لأن الصورة هي حيثية الوجدان وحيثية ما به الشيء هو، والمادة هي حيثية الفقدان وحيثية قبول الصور. فلا يمكن أن نحمل حيثية الوجدان على حيثية الفقدان. إن لاحظت المادة والصورة بهذا اللحاظ فهما مادة وصورة بحسب الاصطلاح. أما إذا لاحظتهم جنس وفاصل، إذا لاحظتهم بما أنه يجوز حمل أحدهما على الآخر، يكونان جنس وفاصل بشرط لا. فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفائهما، يوجب انتفاء المادة والصورة. وأما الجزء المقداري منتفي عن الوجود، لماذا منتفي عن الوجود؟ هذا البرهان، فلأن المقدار من عوارض الجسم، الجسم هو الذي يكون مركبا من أجزاء مقدارية، وأما غير الجسم لا يكون مركب من أجزاء مقدارية. والجسم مركب من المادة والصورة، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود، إذن فلا جسم له. فإذا لا جسم له، إذن لا مقدار له. إذا لا جسم له، إذن لا تركيب مقداري، لا أجزاء له. وإذ لا جسم له، فلا مقدار له للوجود. الحكم السادس، او يمكن انه نجعل انه هذا مو حكم سادس اصلا، هذا من تتمات ومن من من متفرعات الحكم الخامس. ومما تقدم يعني من نفي الجنس والفصل عن الوجود يظهر انه ان الوجود ليس نوعين، لان تحصل النوع بالشخص الفردي والوجود متحصل بذاته. الوجود ليس بنوع، هذا يقيم عليه السيد العلامة دليلين. الدليل الأول هو ما تقدم من نفي الجنس والفصل، إذا نفينا الجنس والفصل حتما راح ينتفي النوع، هذا دليل على نفي النوع عن الوجود. وفي آخر الفصل يذكر دليلا آخر، يقول أن النوع إنما يتحصل في الخارج بالتشخص الفردي، يعني بانضمام الفصل إلى الجنس. الآن الوجود، الآن الإنسان، كيف يمكن أن يوجد الإنسان في الخارج؟ يوجد بواسطة وجود شنو؟ أفراده. حينما وجد زيد وعمر تحقق الإنسان في الخارج. إذن فالنوع دائما تحصله وتحققه في الخارج إنما يكون بلحاظ شنو؟ بلحاظ وجود أفراده. ولذلك الكلي الذي ليس له أفراد في الخارج لا وجود له في الخارج. مثلا الآن خذ أنت مفهوم الكلي، مفهوم الكلي هل يمكن أن نقول أن له وجود خارجي؟ ما ممكن. ليش؟ لأن الموجودات في الخارج كلها جزئية. إذن النوع يوجد بوجود أفراده، زين، والوجود موجود بنفسه متحصل بنفسه في الخارج، بل هو الخارج. الوجود هو حيثية الخارج، مو موجود في الخارج بنفسه. هاي العبارة أصلا هم من ضيق التعبير، وإنما الوجود هو ماذا؟ هو الخارج أصلا. إذن يتبين أن الوجود لا نوع له، لأنه لو كان الوجود نوع لكان تحصله بتحصل أفراده الخارجية، بوجود أفراده الخارجية. وبما أن الوجود موجود بذاته متحصل بنفسه، هو متن الواقعيات، هو حيثية الوجود والتحقق، هو طارد للعدم خارجه، إذن فلا يكون شنو؟ فلا يكون له نوعون. هذا دليل ثاني. هذا الدليل الثاني قريب من دليل نفي الفصل المتقدم. المهم يقع الكلام في الفصل الثامن، في الحقيقة هذا الفصل من الأبحاث يبحث فيه السيد العلامة بحث من الأبحاث المهمة جدا، وهذا البحث هو البحث المعبر عنه في المنطق والفلسفة بمناط صدق القضايا، أننا كيف نعرف أن هذه القضية صادقة وهذه القضية كاذبة. الصدق والكذب الذي يعرض على القضايا لا بد وأن يكون له مناط، لا بد وأن يكون له ضابط، على أساس ذلك الضابط يميز الإنسان أن هذه القضية صادقة وتلك القضية كاذبة. وهذا أمر مهم جدا، وإلا لالتبس الحق بالباطل ولالتبس العلم بالجهل. تمييز القضايا الصادقة عن الكاذبة هو أساس المعرفة. من هنا تكمن أهمية هذا الفصل. ولذلك فإن هذا الفصل في الواقع هو أحد بحوث نظرية المعرفة، وليس بحثا فلسفيا. في تعريف الفلسفة قلنا أن الفلسفة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. هذا البحث ليس للوجود بما هو موجود، وإنما نريد أن نبحث القضايا، والقضايا بقيد أن يكون فيها موضوع ومحمول أو شرط وتالي أو ما شابه ذلك، هي ليس لا يصدق عليها الوجود من حيث الوجود، لا، هذا وجود من حيث أنه قضية منطقية. ولذلك هذا البحث في الواقع يبحث في نظرية المعرفة، في أن الإنسان كيف تولدت لديه هذه المعلومات الموجودة في ذهنه، كيف أمكنه التعرف على هذه المعلومات. المهم السيد العلامة يقول أن هناك عبارة شهيرة تقول أن صدق القضايا بمطابقتها بنفس الأمر، صدق القضايا يكون بمطابقتها بنفس الأمر، ومن هنا لا بد وأن نعرف أن المراد من نفس الأمر ما هو، المراد من نفس الأمر ما هو، ولذلك عبر وعنون الفصل في معنى نفس الأمر، اللي هو ممكن أنه نغير تعريف عنوان البحث فنقول مطابقة القضايا أو تمييز القضايا الصادقة عن الكاذبة. السيد العلامة في مقام بيان المراد من اصطلاح نفس الأمر يقدم مقدمة مهمة جدا. حاصل هذه المقدمة يقول أن الثبوت والتحقق على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ثبوت الوجود، تحقق الوجود، تحقق الوجود في متن الواقعيات وفي الخارج بمقتضى أصالة الوجود المتقدم، وأن هذا الثبوت هو عين الوجود وليس هو شيء ثبت للوجود، لا، تحقق الوجود وثبوت الوجود هو نفس ملوحة الملح لا نفس ملوحة الطعام، مو ملوحة مكتسبة، ملوحة ذاتية، هو الوجود هو وجود، هو تحقق، كما أن المالح، كما أن الملح هو مالح، كذلك الوجود هو تحقق وثبوت. إذن في القسم الأول من الثبوت هو ثبوت الوجود بنفس ذاته، مو ثبوت الوجود بأمر آخر، وحتى نجي إلى ذلك الأمر الآخر ونسأل عنه فيلزم التسلسل أو الدور كما تقدم، لا، هو ثبوت الوجود بنفس ذاته بنفس حقيقته العينية الطاردة للعدم. هذا القسم الأول من الثبوت. القسم الثاني ثبوت الماهيات، فإننا في الأبحاث السابقة وإن قلنا أن الماهية أمر اعتباري لا حظ لها من الوجود وأنها ليست موجودة، لكن رغم ذلك الآن سوف نثبت لها نوع تحقق وثبوت، لأن ما كنا ننفيه سابقا عن الماهية هو الوجود بالذات، أي أن الماهية بذاتها لو نظرنا إلى ذاتها وذاتياتها فهي ليست موجودة، ليس لها حظ من الوجود، وأما إذا نظرنا إلى الماهية بما هي حد للوجود، بما هي قالب ذهني للوجود، يكون لها تحقق، لكن هذا التحقق تحقق شنو؟ تحقق بالعرض، فالماهية موجودة في الخارج لكن وجودها بعرض وجود الوجود، بعرض وجود الموجودات الخارجية، كما أن كل حد فهو موجود بعرض وجود محدوده، كذلك الماهية توجد في الخارج لكنه بعرض وجود الوجود، بعرض ثبوت وتحقق الوجود. إذن فالماهية إن نظرنا إليها من حيث هي قبل أن ينضم إليها الوجود هي أصلا لا موجودة ولا معدومة كما سوف يأتي، الماهية ليست إلا الماهية، لم يؤخذ في حدها الوجود ولم يؤخذ في حدها العدم. أما إذا نظرنا إلى الماهية بما هي حد الوجود فلا بد أن كل حد لا بد أن يكون موجود في الخارج لكنه بوجود المحدود. إذن فالماهية لها ثبوت لها تحقق لكن ثبوتها بالعرض. هذه الماهية السيد العلامة يقول هذه الماهية تارة توجد في الخارج بعرض الوجود وتارة توجد شنهم وتارة توجد في الذهن. الحيوانية الناطقية تارة توجد لوجود زيد الخارجي وتارة توجد بوجود ذهني. فإذا وجدت بالخارج ترتب عليها الآثار، طبعا ترتب عليها الآثار شنو؟ بالعراض كما سوف يأتي. أما إذا وجدت في الذهن فإنها لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، وإنما تترتب عليها آثار أخرى، مثل كونها طاردة للعدم، مثل كونها طاردة عن عدم ذاتها، وتطرد عدم العلم الموجود في الذهن. إذن فالماهية بوجودها الذهني تطرد عدمين. لكن النقطة المهمة أن الماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لها آثار خاصة بالوجود الخارجي، وإذا وجدت في الذهن فإن لها آثار أخرى، آثار الوجود الذهني. إذن الثبوت الثاني هو ثبوت الماهية، لكنه ثبوت بالعراض. بس هنطبق هذا المقدار من العبارة. الفصل الثامن في معنى نفس الأمر. قد ظهر مما تقدم في بحث أصالة الوجود، السيد العلامة راح يدخل في أنواع التحقق والثبوت الثلاثة. القسم الأول، قد ظهر مما تقدم أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل هذا إضراب، إضراب عن تحقق بنفسه، بل الوجود هو عين الثبوت والتحقق، مو موجود بوجود نفسه. حتى هاي العبارة هم عبارة من ضيق اللغة. الوجود شلون بحث القطع، القطع هو مو شيء انت بتسوي الكاشفية، لا، القطع هو كاشفية تام. الآن الوجود هو ثبوت وتحقق، مو شيء ثبت له الوجود والتحقق. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الثبوت، وأن للماهيات، حسب بين قوسين الماهيات شنو إن سيدنا، طبعا المراد من الماهية في المقال ماهية بمعنى الأخص، مو الماهية بالمعنى الأعم التي تشمل الوجود والماهية. فراح يعرف الماهية بالمعنى الأخص شنو هي. قال وهي التي تقال في جواب ما هو، اللي هو هذا التعريف بالمنطق تعريف علمي للنوع، هذا للنوع. وتوجد هذه الماهية تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها، تظهر آثارها الخارجية، وتارة توجد بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار، يعني لا تترتب عليها تلك الآثار، تلك الآثار الخارجية لا تترتب عليها إن وجدت في الذهن. سد القوس ثبوتا، يعني وإن هذا اسم خبر، إنه وإن للماهيات ثبوتا، ثبوتا اسم إن مقدم، وتحققا لكنه بنفسها مثل الوجود، يقول لا بالوجود، بعرض الوجود. يعني هيك تقرأ العبارة، وإن للماهيات ثبوتا وتحققا لكنه بالوجود، هاي الباء بالواسطة، يعني بعرض الوجود، بواسطة الوجود، لا بنفس ذاتها، وإن كان الوجود والماهية متحدين في الخارج. طبعا الوجود والماهية لابد وأن يكونا متحدين في الخارج، لأن كل محدود لابد وأن يكون معه ماذا؟ حد، لأنه إذا لم يكن معه حد إذن فهو ليس بمحدود، والمفروض خلف، المفروض أنه شنو؟ المفروض أنه محدود. هذا هو القسم الثاني من أقسام الثبوت والتحقق. والحمد لله رب العالمين.